بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن هذا هو المجلس والدرس الثامن من الدروس والمجالس المسماة بتوجيهات للصائمين، ينعقد في هذه الليلة، ليلة 19 من شهر رمضان من عام 1437 للهجرة، في بيت الله الحرام. وقد كنا تحدثنا في الدرسين الماضيين عن الدروس المستفادة من الصيام بعمومه ومن شهر رمضان بخصوصه، وذكرنا أننا لو أردنا أن نستطرد ونفصل فيما يستفاد من هذه العبادة والطاعة التي هي ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام لطال بنا المقام، لأن الصيام ورمضان كله عبر ودروس وأحكام. وقد ذكرنا من الدروس التي تستفاد من الصيام ومن رمضان، أولا أن في الصيام دلالة على التقوى، وحسبك بذلك شرفا وعزا ومنزلة ومكانة عالية. ثانيا حصول الأجر العظيم والثواب المتضاعف لمن صام يوما في سبيل الله. الثالث من الدروس التي ذكرناها مما يستفاد من الصيام أن الله عز وجل يغفر بالصيام الخطايا والذنوب، وخصوصا ما تقدم منها. رابعا أن في الصيام تقوية للعزائم على الطاعات والعبادات والقرب من الله عز وجل الكريم المنان، والبعد عن كل ما يسعى إليه الرجيم الشيطان. الخامس من الدروس أن في الصيام ترقيقا للقلوب، فيفطن الصائم لغيره من ذوي الحاجات وخصوصا الفقراء والمعدمين. الدرس السادس أن في الصيام تعويدا وتربية على النظام، بحيث أن الإنسان الصائم يلتزم بما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ليؤدي هذه العبادة على أتم وجه. الدرس السابع أن في الصيام تربية وتعويدا على الصبر، وقد سمي شهر رمضان بشهر الصبر. الدرس السابع من الدروس التي تستفاد من رمضان والصيام أن في ذلك إراحة للمعدة وفيه لفتة صحية، لأنه يقال المعدة بيت الداء، والحمية علاج من كل داء. وقد ذكرنا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من أن الله عز وجل ذكر أمراض الأبدان في آية الحج والصيام والوضوء، وذلك لسر بديع يبين للمؤمنين عظمة القرآن لمن فهمه وعقله والاستغناء به عن غيره. وذكر رحمه الله أن قواعد الطب التي يبنى عليها كل علاج ثلاث، القاعدة ثلاثة: القاعدة الأولى هي حفظ الصحة، والقاعدة الثانية الحمية من المؤذي، والقاعدة الثالثة استفراغ المواد الرديئة. وذكرنا أن الأشياء التي يضر حبسها عشرة هي: الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول والغائط، والبول والغائط والقيء، والريح والعطاس، والنوم والجوع والعطش. وهنا أسأل سؤال لمن يجيب عليه جائزة نسلمها له بعد الدرس: ما هي قواعد الطب التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله والتي هي تستفاد من آية الحج والصيام والوضوء؟ تفضل. نعم. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. أجاب على السؤال بجواب تام. السؤال الثاني: ما هي الأشياء التي تضر إذا حبست واجتمعت؟ بقي اثنتان: الريح والجوع، وهذا أيضا له جائزة نسلمها له بعد الدرس بإذن الله تعالى. الدرس التاسع من الدروس المستفادة من الصيام هو تهذيب النفوس، تهذيب النفوس وتوجيهها إلى الأخلاق والآداب العالية. الدرس العاشر من يذكره من الدروس التي ذكرناها بالأمس؟ تفضل. نعم، هذا ذكرته الآن، بقي واحد. الدرس العاشر من الدروس عطوا الميكروفون يا لحظة.
أهم حاجة إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صوموا تصحوا، أهم شيء.
هذا صحيح والدنا الكريم، لكن أهم شيء في الصيام ليس الصحة،
أهم شيء في الصيام هو تقوى الله عز وجل وعبادته وطاعته، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، من يأتي بالعاشر؟ تفضل. عطوا لحظة، عطوا الميكروفون.
تهذيب النفس
على
وين طلبة العلم الحاضرين؟
أنا كنت أرى بعضهم يكتب. عطى الآخر.
تهذيب النفس وحفظها.
لا، الدرس العقل
نستخدم النفس.
لم نذكر هذا.
الدرس العاشر: أن في الصيام تعويد وتربية على النظام، لأن الصيام يبدأ بعد طلوع الفجر الأول، ويفطر الصائم بعد غروب الشمس. وفي هذا بيان للمسلم والمؤمن وتوجيه إلى أنه يجب أن يلتزم بذلك مهما بلغ من المشقة والجوع والعطش، إلا أنه يحافظ على صومه من الخلل ومن النقص ومن التقصير. وهذا لا شك فيه، وهذا مما لا شك فيه، أنه يمرن العبد ويسوقه ويقوده إلى أن يكون في كل شؤون حياته منظما، سواء ما يتعلق بالأوقات أو بالأقوال أو بالأعمال أو في أمور الدين أو أمور الدنيا. وهذا ما أحوجنا إليه في مثل هذا الزمن، وخصوصا أمة الإسلام التي عرف عن سلفها الصالح أنهم يلتزمون بكل ما يطلب منهم، ويؤدون أعمالهم بإخلاص وصدق وقيام بما يلزمهم فيها. الدرس الحادي عشر من الدروس المستفادة من الصيام: أن في الصيام ظهور للإيثار، فتجد المسلم الصائم يؤثر غيره ويقدمه على نفسه، ويعمل على خدمته وراحته والتعاون معه على البر والتقوى. فأنت ترى في كل المواقع والأماكن، ومهما اختلفت وتباينت في كبرها أو صغرها، دقها أو جلها، أن هناك أناس يقفون ليفطروا الصائمين، بل يخدمونهم وهم لا يفطرون. وما ذلك إلا لأن الصيام قوى ما فيهم من حب للخير وإيثار لغيرهم من المسلمين، مما يدفعنا إلى أن نقول إن هذا الخلق وهذا العمل هو الذي جاءت به شريعة الإسلام. فلو تأملنا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة، فقد آخى بين المهاجرين والأنصار حتى أن بعضهم ترك بعض زوجاته ليتزوجها أخوه المهاجر. وما ذاك إلا من باب الأخوة والإيثار التي دلهم عليها ورباهم على مبادئها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه: إنما المؤمنون إخوة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي آية من كتاب الله يقول سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقبل هذه الآية ضرب المهاجرون أروع الأمثلة وأنصع الحجج والبيانات بما لا يدع مجالا للشك في الواجب على المسلم تجاه إخوانه المسلمين. فالله عز وجل يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا هو نموذج المسلم الحق ضرب فيه الصحابة رضوان الله عليهم مقاما لو أخذنا به وسرنا عليه ونهجناه لكنا في عزة ومنعة وقوة يحسب لها ألف حساب. وشهر رمضان بما أودعه الله فيه من الطاعات والعبادات والدعاء والذكر وقراءة القرآن وبذل للندى وكف للأذى وتحمل للأذى وإعانة للمحتاجين وتصويم وتفطير للصائمين وغير ذلك من الأعمال أنموذج حي للإيثار والقيام بهذا الخلق الذي أرشدنا الله عز وجل إليه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وحمله من بعده صحابته رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. الدرس الثاني عشر من الدروس المستفادة من رمضان هي أن الصيام توجيه بليغ وطريق حكيم وأسلوب مكين لتحمل الأمانة، لأن الصيام أمانة عند العبد يقوم بها طاعة لربه عز وجل، وهذه الأمانة عظيمة بل هي ركن من أركان هذا الدين الذي فرضه الله عز وجل علينا في كل عام يتمثل ذلك في شهر رمضان أو في الصيام المندوب والمسنون على مختلف الأحوال والأزمنة وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. والأمانة شأنها عظيم ومنزلتها كبيرة وقيمتها عالية، وقد لقب النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، وما ذاك إلا لأنه كان أمينا في أقواله وأفعاله. وهذه الأمانة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي منهج وتربية لكل مسلم أن يقوم بها ويحققها في كل وقت وحين. وقد عظم الله شأن الأمانة وقال فقال في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله عز وجل أيضا يقول: يا أيها الذين آمنوا، يقول في شأن الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا كانت الأمانة بهذا الشكل وهي بهذه القيمة والمنزلة، فإن كل ما يقوم به العبد في هذه الحياة مما يخص أمور الدين والدنيا أمانة، فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، والحج أمانة، والواجبات الأخرى أمانة، وفعل المأمورات أمانة، وترك المنهيات أمانة، وأولادنا في أعناقنا أمانة، وأزواجنا بين أيدينا أمانة، وطلابنا وطالباتنا تحت مسؤوليتنا أمانة. وهكذا شأن هذا الدين، والمسلمين يقومون بهذا الأمر الذي هو الأمانة خير قيام، فلا نغفل عنها ولا نسوف فيها ولا نتكاسل عن القيام بها. والأمانة من الأمنة، ومؤتمن القوم هو الذي يثقون به ويرجعون إليه في المشورة وفي حفظ ما يحتاجون إلى حفظه. ولذلك فإن هذا الأمين قوله مثل فعله، وظاهره كباطنه، لا يكذب ولا يغش ولا يخون ولا يخدع ولا يغتاب ولا ينم ولا يدلس ولا يزور ولا يفعل أي فعل يخالف الأمانة. ولذلك فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وقيل في رواية أخرى أربع، وإذا خاصم فجر. نسأل الله العافية والسلامة. وإننا نحث الجميع على أن يحققوا هذه الأمانة ويقوموا بها كصغيرة كانت أو كبيرة، ولا يتساهلون فيها بأي حال من الأحوال، لأنهم سيسألون عنها يوم القيامة، وقد يسألون عنها في الدنيا إذا كانت مسؤولية أو عملا أو وظيفة في أي مؤسسة من المؤسسات الحكومية. وإن خير ما يقوم به المسلم من الأمانة هو ما يوكل إليه من أعمال ووظائف إدارية وتعليمية، وخصوصا إذا كان يأخذ عليها أجرا، فعليه أن يتقي الله وأن يؤديها كما تطلب منه، وأن لا يتأخر عنها ولا يتخلف عن القيام بها في كل الأحوال والظروف والتحولات، لأن أمرها خطير وشأنها عظيم، ولا يمكن أن يعرف ذلك إلا المؤمن الفطن الحصيف الذكي الذي يريد أن يستبرئ لدينه وعرضه ويؤدي ما تمن عليه من جميع تلك الأمور. الدرس الثاني عشر، الدرس الثالث عشر من الدروس المستفادة من الصيام بعمومه ومن شهر رمضان بخصوصه، أن يتذكر العبد فضل الله عليه ورحمته به، ورحمته به فيما لو أوجب عليه الصيام طول العام، فيما لو أوجب عليه الصيام طول العام. ولذلك فإن فضل الله علينا عظيم ورحمته بنا واسعة، ويدل هذا الدرس على ما يتميز به الإسلام من وسطية واعتدال وموافقة للفطر السليمة والعقول المستقيمة. فإن دين الله عز وجل لم يأتي في أي أمر يخالف ذلك أو يشق على الناس أو يحرجهم، لأن الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لم أبعث معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة. وقال في الحديث المخرج في صحيح البخاري إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. ولذلك فرض الله عز وجل الصيام أو سنه في أوقات لا تشق على الناس ولا تحرجهم ولا تجعلهم يملون من هذه العبادة ولا يقومون بها. ثم إن في ذلك لفتة أخرى، وهي أن يتذكر العبد الصائم أولئك الذين منعوا من الأكل والشرب من المرضى وغيرهم طول العام ولا يأكلون ولا يشربون مما أباحه الله عز وجل لهم، ففي ذلك تذكير وعبرة ودرس يستفاد من الصيام. لكن أين المعتبرين وأين المتأملين وأين المتدبرين وأين الذين يغوصون في مثل هذه الطاعات والعبادات فيعرفون معانيها ومقاصدها وفضائلها وشمائلها وكمائلها وما يستفيده المسلم منها؟ وننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن العشر الأواخر من رمضان، ونحن نقف على أبوابها، فليس بيننا وبينها إلا ليلتان فقط، أو ليلة إلا ليلة واحدة فقط. فانظروا عباد الله كيف تصرم هذا الشهر، كيف تصرم هذا الشهر وذهبت ساعاته وأيامه ودقائقه كأنها لمح بالبصر، كأنها لمح بالبصر، وكأنها لم تمر على بشر، وكأنها لم تمر على بشر. فطوبى لمن كان سعيدا وفطنا فترك ما مضى واستبشر بما أتى وترقب هذه العشر التي لها فضائل عظيمة وميزات ومحاسن متنوعة ومتعددة. ولنعلم أيها الإخوة الحضور والمستمعين أن العبرة بالخواتيم، أن العبرة بالخواتيم، فمن كانت خاتمته حسنة واستفاق من غيه ورقدته وغفوته وغفلته وسهوه فإن الله عز وجل غفور رحيم كريم منان، يمن على عباده في هذه العشر بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران، ورزقهم أيضا فيها من الفضائل والخيرات ما لو استثمروها واستغلوها لكانت خاتمتهم حسنة. واعلم أيها العبد المؤمن أنك لو أتيت بقراب الله أتيت الله بقراب الأرض خطايا ثم جئته لا تشرك به شيئا فإنه سيغفر لك، وإن كنت أخطأت أو قصرت أو نقصت أو فعلت أي فعل كبير أو صغير ما عدا الإشراك، فإن الله عز وجل قريب رحيم رحمن يمن على عباده إذا استغفروه وتابوا إليه في أي لحظة من اللحظات، هذا إذا كان العبد مقصرا، أما إذا كان محسنا فإن الوقت أزف ليزداد بإحسانه وعمله مما يقربه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإننا سنقف مع هذه العشر وقفات عل الله أن ينفع بها وتكون خالصة لوجهه الكريم. الوقفة الأولى أن خير هذه الأمة وأفضلها خاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم كان يخصها أي العشر الأواخر بما لا يخص بها غيرها وكان يجتهد في العشر الأواخر أكثر من غيرها. ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وإذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره كناية عن تشميره للعبادة والطاعة وتركه كل حظوظ الدنيا وأمورها. الوقفة الثانية من الوقفات مع العشر الأواخر من رمضان أن ليلة القدر أحد لياليها وهذه الليلة قال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال فيها أيضا في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منزلين. هذه الآية بهذه الأوصاف والنعوت والشمائل والتمام والكمال يجب على المسلم أن يرفع رأسه لتحريها والبحث عنها والانقطاع للطاعة فيها وبذل كل المستطاع فيما يقرب من الله عز وجل العظيم الرحمن الرحيم المنان ويبعده عن الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة خير من 1000 شهر مفرغة للعبادة، وتعدل أكثر من 83 عاما. هذه الليلة سماها الله عز وجل بليلة القدر، أي ذات الشرف والمكانة العالية، أو أن ما يحدث في العام القابل يقدر فيها. هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة بإذن ربهم إلى عباد الله، تتنزل بالرحمات والبركات، تتنزل بالرحمات والبركات. ولو ما يأتي هذه الليلة إلا أن الله عز وجل أنزل فيها كتابه العظيم الكريم لكفاها فخرا وعزا وذكرا ورفعة وعلو شأن. والرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عباده أن يتحروها ويلتمسوها في 10 الأواخر، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 10 الوتر، وثبت أيضا في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: تحروها في 9، في 7، في 5، إلى آخر الحديث. ولهذا ذهب بعض العلماء أن ليلة القدر لا تثبت كل عام في ليلة معينة، بل تنتقل في ليالي الإفراد حسب ما يقدره الله عز وجل. وقال بعض العلماء بل وأقسم على ذلك، وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، أن ليلة القدر هي ليلة 27. وقد رجح بعض علمائنا المحققين كأمثال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أن ليلة القدر لا تثبت في كل عام في ليلة معينة، وذلك حتى يبذل العبد المؤمن جهده في 10 الأواخر ويفرغ نفسه للعبادة والطاعة، فلا يكسل في ليلة من هذه الليالي. ولهذه الليلة علامات ومؤشرات تدل عليها، ذكرها الفقهاء في كتبهم. الوقفة 3 من الوقفات مع 10 الأواخر من رمضان هو مع تلك السنة المؤكدة التي هي الاعتكاف. والاعتكاف تعريفه هو لزوم المسجد لطاعة مخصوصة في زمن مخصوص، طاعة لله عز وجل. وقيل إنه الانقطاع عن الخلائق والتعلق بالخالق سبحانه. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف صحابته وزواجه رضوان الله عليهم من بعده، وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أكمل وأتم وأشمل وأجمل الهدي. وما أحسن أن يطلع كل من أراد الاعتكاف على هديه المقر في سيرته وفي كتب السنة وأفضل كتاب وأجمع كتاب تناول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف هو ذلك الكتاب القيم للإمامة العلامة ابن القيم الجوزية ابن قيم الجوزية رحمه الله، زاد المعاد في هدي خير العباد. وإن المعتكف يجب عليه أن يلتزم بشروط وواجبات ومسنونات هذه العبادة ولا يتهاون في كل أمورها ليخرج من معتكفه وقد غفر الله له ذنوبه وتاب عليه وأناله ما كان يرتجيه من خيري الدنيا والآخرة. وعلى المعتكف أن يتفرغ لصلاة الفرض والنافلة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، ولا بأس إن كان لديه فسحة من الوقت أن يتذاكر في كتب العلم والدروس النافعة التي لها أثر في أداء كل العبادات والطاعات وخصوصا الاعتكاف. وليحذر كل الحذر من الإخلال باعتكافه بالأقوال أو بالأفعال. وقد قال ابن القيم رحمه الله عندما ساق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في اعتكافه وقال إنه أكمل وأجمل وأتم وأشمل الهدي، واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم لون واعتكاف الناس في زمانه لون آخر، فما بال ابن القيم لو جاء ورأى حال المعتكفين في هذا الزمان. مما يفعله بعض الناس من جعل هذه الأمكنة الفاضلة وهذه العبادة التي هي سنة مؤكدة مرتع للقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال والغيبة والنميمة والكذب والبهتان والمزح والتمازح والضحك. بل إذا علمت أخي المسلم أن بعضهم معه جهازه النقال فيغرد عبر حسابات وعبر مواقع في أمور هي أبعد ما يكون عما تلبس به من طاعة، فما حال هذا المسكين؟ حاله تعيسة يائسة بائسة، حبس نفسه في هذا الزمن وهذا المكان الفاضل سواء في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو في الجوامع والمساجد الأخرى عبر العالم، وتفرغ من أجل أن يطيع الله ولكنه يعصيه بمثل هذه الأفعال. فهذا حقيق أن يقال أنه يأثم ويؤزر ولا يؤجر. فلنكون أيها الإخوة بعيدين كل البعد عن هذه الأمور والجوانب. وإذا رأينا من يأتي إلينا في معتكفاتنا ويريد أن يفسد علينا ذلك فلنبتعد عنه ولنكون موجهين وناصحين له بالبعد عما هو عليه، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى والتناصح فيما يصلح شأن المسلم في طاعته الخاصة وفي أموره العامة. الوقفة الرابعة مع أولئك الناس الذين يعتقدون أن للعمرة في ليلة 27 ميزة أو مزية، فتجدهم يجمعون أمرهم ويتركون أهلهم ويشقون على أنفسهم ويزاحمون عباد الله المؤمنين في البلد الحرام وفي بيته العتيق من أجل هذا الاعتقاد الذي لا أصل له في شريعة الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن من اعتقد أن هذه العبادة أو تلك مما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنها طاعة أو عبادة يتقرب فيها إلى الله، فإنه قد ابتدع في هذا الدين بدعة يتحمل وزرها ووزر من عمل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ليس من أمر الله ولا أمر رسوله فهو مردود. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من اعتمر ليلة القدر، ليلة القدر أو ليلة 27، من اعتمر ليلة القدر أو ليلة 27 فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، بل قال في الحديث الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يقل صلى الله عليه وسلم من اعتمر أيضا ليلة القدر كان عمله كحجة معي، ولكن قال من اعتمر، ولكن قال في الحديث الصحيح: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي. فانتبهوا أيها الإخوة، وتواصوا وتناصحوا، ودلوا أولئك الذين ذهب بهم معتقدهم هذا الذي هو أبعد ما يكون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يتركوا هذا العمل ويلتزموا بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبينوا فضله وخيريته من القيام في ليلة القدر في أي مكان من هذه الدنيا، في المشرق والمغرب، في الجنوب والشمال، في وسط البلاد، وفي أي جزء من هذه المعمورة. إذا قام الإنسان ليلة القدر إيمانا واحتسابا مخلصا محسنا القصد لله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن اعتمر في أي يوم أو ليلة من رمضان، من منذ أن يعلن عن دخوله حتى يعلن عن خروجه، فقد اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجر بعمرة تعدل حجة، وفي رواية: حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه الوقفات بقية نستكملها في الدرس القادم الذي سيكون بإذن الله تعالى يوم الأربعاء ليلة الخميس الموافق 26 من شهر رمضان بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه، اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر فيحوز عظيم الثواب والأجر، اللهم كما بلغتنا أول رمضان وأوسطه فبلغنا آخره، واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والحاضرين والسامعين بإيمان وأمن وأمان وسلامة وسعة رزق وصحة وعافية وطمأنينة، والأمة الإسلامية بخير وفضل وسؤدد واستقرار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها يا رب العالمين، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من كل فاجر وفاسق ومن كل شر ومن كل شر يمكن أن ينالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والبدن والأهل والمال والولد. اللهم ألهمنا الرشد والصواب في الأقوال والأعمال. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم افتح لنا أسباب وأبواب الفلاح والنجاح والتوفيق والسعادة والسرور والطمأنينة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بشرنا بما يسرنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم احفظنا وأزواجنا وأولادنا والحاضرين والمستمعين بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم احفظنا وأزواجنا وأولادنا والحاضرين والمستمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا وإياهم بحفظك واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك وإياهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم. اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم. اللهم نسألك من فضلك الكريم. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وامحو حوبتنا واعف عن زلتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي عهده بتوفيقك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، وأطل أعمارنا وأعمارهم على الطاعة والإيمان. اللهم زدنا وإياهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم جازهم خير الجزاء، وارفع درجاتهم، وأعظم مثوبتهم على ما يقومون به من جهود عظيمة وأعمال مخلصة دؤوبة خدمة للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وبلاد المسلمين وقيادتنا وعلماءنا ومجتمعنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ومزقه كل ممزق يا رب العالمين إذا لم يكن في سابق علمك هدايته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك وإعلاء كلمتك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم، واربط على جأشهم، وقوي عزائمهم، وارفع معنوياتهم، وسدد سهمهم وسدد سهامهم ورميهم، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلهم فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم اجعل ما يقومون به من جهاد في سبيل الله وأعمال كبيرة وجليلة حفاظا على مقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا ومبادئنا وثوابتنا في موازين حسناتهم، وارفع به درجاتهم، واعدهم إلينا وإلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين منتصرين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
معالي الشيخ سليمان أبو الخيل حفظه الله، شكرا جزيلا كثيرا مزيدا لكم معالي الشيخ على ما قدمتموه لنا في المجالس السابقة من علوم ومعارف وفوائد استفاد منها الجميع، ونتطلع بشوق إلى عودتكم إن شاء الله بعد أسبوع لمواصلة هذا الخير، ونستأذن معاليكم في قراءة الأسئلة.
تفضل.
هذا السائل يا معالي الشيخ يقول: هل الكذب والنميمة والغيبة من الكبائر أم هي من الصغائر التي تكفر بالصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان؟
قال العلماء: إن الغيبة والنميمة من الكبائر، لأن ما توعد عليه بعقاب في الدنيا أو بعذاب في الآخرة فمعدود من الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن كان في أخي ما تقول ما أقول؟ قال: فقد اغتبته، وإن كان فيه وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وليس أعظم ولا أشنع من أمر صوره الله عز وجل عندما يقوله الإنسان ويتجرأ عليه من الغيبة. فالله سبحانه وتعالى يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهذه الصورة الشنيعة العظيمة تدل على عظم وخطر الغيبة. وقال شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: إن الغيبة تكون أيضا من أكبر الكبائر إذا تناولت الحكام والأمراء والعلماء، الحكام والأمراء والعلماء، لأن المغتاب للأمراء لا يوجه غيبته إليهم بأشخاصهم وذواتهم، وإنما تذهب هذه الغيبة إلى ما يحملونه من مكانة وقدر وما للناس في أنفسهم من احترام وتقدير. فبعد أن يتكلم هذا أو ذاك في ولي الأمر، سواء كان حاكما أو ملكا أو سلطانا أو غير ذلك، يستقل الناس بشأنهم، وبالتالي يتتايعون في النيل منهم، وقد يخرجون عليهم، ويحدث ما لا تحمد عقباه مما يخل بالأمن والأمان، ويذهب مبادئ هذا الدين وثوابته، ويجعل الناس خائفين يعيشون حالة من الفوضى والفقر والجوع والخلاف والاختلاف والشقاق والنزاع والتباغض والتدابر، ما نرى آثاره وحقائقه في كثير من الأماكن. ولذلك ليحذر العبد المؤمن من غيبة ولي الأمر، وإذا رأى من يفعل ذلك فليناصحه وليوجهه وليبين له قول العلماء بأن الغيبة بالعموم من الكبائر، وأن غيبة ولي الأمر من أكبر الكبائر. وما يتأمل في التاريخ عند قراءته وتدبره وبيان حقائقه مما عظم شره وكان منطلقه من شيء صغير، كلمة لا يلقي لها الإنسان بالا، فإذا هي مثل النار في الهشيم تأكل الرطب واليابس وتذهب الخير والفضل، ولا يمكن إطفاؤها أو القضاء عليها. ولذلك فإن أحد السلف الصالح دخل عليه رجل ووجده يبكي، قال: وما يبكيك يا رعاك الله؟ قال: أبكي لخشيتي من أنني قد شاركت في دم عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال: وما ذاك رحمك الله؟ قال: إنني كنت أسمع الناس يتكلمون ولم أنكر عليهم. فهو لم يشارك لا بقول ولا بفعل ولا بكتابة ولا بإيماء ولا بإشارة، إنما سكت، فيخشى أن يكون قد شارك في الخروج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وأنه قد يصيبه الإثم بدمه، عفى الله عنه ورضي الله عن أمير المؤمنين. فلنتأمل في حال السلف، ولنتدبر في مواقفهم التي لو عيناها وأدركناها وأخذنا بها لسلمنا في أقوالنا وأفعالنا. وغيبة العلماء لا تقتصر أيضا على كون هذا عالم أو ليس بعالم أو على شخصه فقط، بل تتعداه إلى ما يحمله من العلوم والمعارف وما يفتي به الناس وما له في القلوب من احترام وتقدير. فإذا اغتيب العالم كان ذلك طريقا إلى أن يتهاون الناس بما يحملونه مما ينفع الناس ويقيم دين الله ويجعل الأمة تسير على هدى وبصيرة في أمور دينها ودنياها وأخراها، فلا يأخذون عنهم بل يأخذون عمن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأئمة المضلين. فقد ثبت في صحيح مسلم رضي الله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزعه بموت العلماء، فإذا كان ذلك اتخذ الناس رؤساء جهال فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. يصدق ذلك ويؤيده ما جاء في مسند الفاروق رضي الله عنه حيث قال لزياد بن حدير: يا زياد، أتعلم ما يهدم دعائم الإسلام؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: يهدم دعائم الإسلام زلة عالم وجدال منافق في كتاب الله والأئمة المضلون. ولذلك لا بد أن ننتبه لذلك، وألا نسلك هذه المسالك ونأخذ بأقوال من تتايع بالقدح بولاة الأمر والنيل منهم أو العلماء، بل نعود إلى حياض العلم الصافية ومنابعه وموارده الزلال التي هي بين جنبات العلماء وفي قلوبهم وعقولهم، لنكون مواطنين صالحين وأعضاء نافعين في مجتمعاتنا. نعم.
معالي الشيخ، هذا اليوم جاءتنا أسئلة كثيرة جدا جدا بالعشرات، كأن الناس علموا عن ذهاب معالي.
الله يجزاكم خير.
فكثرت علينا الأسئلة، ونحن نعتذر سلفا عن عرض بعض الأسئلة المكررة التي قد أجاب عليها معالي في أيام سابقة، وندل الإخوة على الرقم المجاني الذي أتاحته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للإفتاء، وهو 800-1-2-2-2-400. هذا سائل يا معالي الشيخ.
ولا يمنع من إعادة الأسئلة، وخصوصا التي تهم المعتمرين والمعتكفين والعاكفين والركع السجود والتالي لكتاب الله في هذا المكان، لأن كثير منهم قد لا يأتي إلا مرة في هذا المكان، فلا يمنع إذا كانت الأسئلة تتعلق بذلك. نعم.
إذن نسير على توجيهكم. نعم. معالي الشيخ. هذا رجل يقول: أنا رجل مريض مرضا مزمنا، نبه الدكتور على عدم الصيام لكني أصوم، فما الحكم؟ ما حكم صيامي؟
صيامك صحيح، ولكنك خالفت السنة، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح الله عز وجل الفطر للمريض لعذر المرض، وعليك أن تأخذ بنصيحة الطبيب، فإذا زال المرض تقضي ذلك تلك الأيام التي أفطرتها بمشورة هذا الطبيب. نعم.
فإن كان لا يرجى برؤه مزمن،
إذا كان المرض لا يرجى برؤه وهو مزمن، فعلى هذا المريض أن يفطر ويتصدق عن كل يوم مسكينا. نعم.
هذا سائل يقول: هل مكة كلها حرم، وأن الصلاة بأي مسجد آخر تكون 100,000 صلاة؟
الحرم له حدود، وقد حرصت هذه الدولة السنية السنية السلفية المملكة العربية السعودية على تحديدها بكل دقة، وللعلماء في مضاعفة الطاعة والصلاة فيما هو داخل هذه الحدود قولان: القول الأول أن المضاعفة تكون في الحرم وفي مسجد الكعبة، والقول الثاني أن المضاعفة تكون في عموم الحرم، وهذا الذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن صالح تيمين وجمع من علمائنا المعاصرين. وكل أمر في الشريعة جاء بين تضييق وسعة، فاعلم أن دين الله مع السعة ورفع الحرج. نعم.
هذا يقول: كنت أعمل أجيرا عند رجل فسرقت شيئا من ماله، وأنا لله الحمد الآن على استقامة، فهل يجزئني أن أتصدق بها عنه، علما أني أستحي أن أقول أني قد سرقتها منك؟
للسائل في التعامل مع هذا الأمر حالان: الحال الأول أن يذهب إليه ويعتذر منه ويعطيه المال الذي سرقه، وهذا أبرأ لذمته وأحوط. الحال الثاني إذا خشي أن يناله عقاب أو لوم أو حرج في هذا الموضوع فعليه أن يتصدق بهذا المال المسروق، وإن كنت أميل إلى أن يأخذ بالحال الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول نويت جمع الظهر مع العصر، وعندما دخلت المسجد كانت صلاة العصر، فدخلت بنية صلاة العصر ونسيت الظهر، وعندما تذكرت صليت الظهر فقط، فما الحكم؟
على هذا السائل أن يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر، لأنه دخل صلاة العصر بنية العصر، وصلاة الظهر في ذمته لم يصلها، وبالتالي يكون عليه أن يؤدي صلاة الظهر ثم صلاة العصر في أي وقت من الأوقات، وخصوصا بعد أن سمع الجواب على هذا السؤال إذا كان من الحاضرين، فعليه المبادرة. نعم.
وهذا يا معالي الشيخ يقول: ركبنا الطائرة من الدمام بعد أن لبسنا لباس الإحرام للعمرة، وقد نمنا بالطائرة ومررنا بالميقات دون النية بالإحرام بالعمرة، ولم نذكر إلا في مطار جدة، فما الحكم؟
لهؤلاء حالان أيضا. الحال الأول أنهم إذا نزلوا في المطار يعودون إلى ميقاتهم الذي يحرمون منه فيما لو قدموا عليه، فيحرمون ثم يأتوا من أجل أن يؤدوا العمرة. والحال الثانية أن يبقوا إذا كانوا أحرموا يبقوا على إحرامهم، وعليهم ذبح شاة كنسك لما فعلوه من هذا المحظور، وهو عدم الإحرام من الميقات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: يا شيخ، أنا موجود في الحرم من اليوم الثامن في رمضان وأديت عمرة وأنوي الاعتكاف، وأنوي أن أذهب إلى الحل وآتي بعمرة أخرى، فأيهما أفضل، أجلس في الحرم وأكتفي بواحدة أم آتي بعمرة ثانية؟
الأفضل في مثل هذه الأوقات والأزمنة، وخصوصا شهر رمضان، لمن يأتي إلى بيت الله الحرام وقد اعتمر العمرة التي قدم من أجلها، أن يتعبد الله بالحرص على الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، وأن يتعاون أيضا مع غيره على البر والتقوى ومذاكرة كتب العلم ودراستها والاعتكاف كذلك، وألا يقوم بعمرة أخرى حتى لا يزاحم المسلمين ويشق على نفسه وعليهم. وقد كان السلف الصالح يرون أن لكل سفرة عمرة واحدة، وأنه لا تكرر العمرة في سفرة واحدة أكثر من مرة. نعم.
وهذا يقول: هل تارك الزكاة المقصر في حقها تحت المشيئة أم يعذب بالنار ثم يخرج منها بتوحيده، علما أن الله أكد في حقه العذاب في الآية الكريمة؟
تارك الزكاة إما أن يكون تركها عمدا وجحودا، فهذا عقابه شديد وعذابه أليم، لأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل الذين لم يؤدوا الزكاة، وهذا دليل واضح من فعله رضي الله عنه أنهم لم يقوموا بركن من أركان الإسلام، وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أو يكون تاركا لها كسلا أو عدم معرفة بحكمها وأنها ركن من أركان الإسلام، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يؤدي هذه الزكاة وفق ما أمر الله بها بأركانها وشروطها وواجباتها ويبادر في ذلك ويستغفر الله ويتوب إليه فيما سبق من خطئه وتقصيره في هذا الأمر.
هذا يقول: أيهما أولى، سقاية الصائم أم قراءة القرآن وذكر الله والدعاء؟
هذه المسائل والأسئلة تتكرر، فالأفضل للعبد ما يرتاح به في مثل هذه الأمور. إذا كان يرتاح ويطمئن في القراءة والذكر والدعاء فله ذلك، وإن كانت نفسه تتوق إلى الإيثار والإفطار للصائمين فله ذلك وهو مأجور بإذن الله تعالى.
وهذا السائل يسأل عن الذهب المعد للاستعمال والزينة، هل عليه زكاة؟
العلماء لهم قولان في هذه المسألة، فبعضهم يقول إن فيه زكاة، والبعض الآخر يقولون لا زكاة فيه، والذي نرى أنه أحوط وأبرأ أن يؤدي الإنسان الزكاة في مثل هذا الحلي، وهي مقدار بسيط لا إن شاء الله ينقص منه، بل يزيد يزيد بركته وأثره إذا كان مخلصا ومحسنا القصد لله عز وجل.
وهذا سؤال أيضا يقول: هل الصلاة في الفندق إذا كان على ساحة الحرم تجوز وفيها نفس أجر الصلاة في الحرم؟
إذا كانت الصفوف متواصلة وصوت الإمام هو صوته في الحرم، وهذه الأماكن معدة للصلاة، فإن أجره إن شاء الله لا ينقص عن أجر المصلين في الحرم، لأن كل المكان حرم يؤجر عليه الإنسان إذا أدى العبادة فيه، كما يؤجر غيره ممن يصلي داخل الحرم.
أسئلة كثيرة يا معالي الشيخ تسأل عن جواز أخذ عمرة ثانية في سفر واحد عن شخص متوفي أو حي غير قادر.
هذا الشخص المتوفى أو الحي غير القادر على العمرة هو إما أن يكون قد اعتمر، فالأفضل في حق من يريد العمرة عنه أن يعتمر عن نفسه ويدعو لهؤلاء، وإذا كان لديه فضل مال أي ذاك الذي لا يستطيع العمرة فليتصدق به على الفقراء والمساكين والمحتاجين. أما تكرار العمرة في سفرة واحدة لأمثال هؤلاء لمن لم يعتمروا من المرضى أو الذين لا يستطيعون، فهذا أمر مطلوب ويثاب عليه من فعله، لأنه يؤدي عبادة عن غيره بالإنابة، وهذه سنة ومستحبة حتى تبرأ ذمة من لم يعتمر من لم يعتبر لكبر أو مرض.
وهذه المرأة تسأل تقول: هل هناك شروط معينة لاعتكاف المرأة؟
ليس هناك شروط لاعتكاف المرأة تختلف عن الشروط المقررة في اعتكاف الرجل، فإنه ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل، لكن عليها أن تتستر وتتحفظ وتلزم الحجاب وتبتعد عن أماكن الاختلاط والتي قد يوجه إليها الرجال من خلالها نظراتهم، أو تكون عرضة للزحام وما يترتب عليه من الأمور التي لا تخفى. نعم.
امرأة اعتمرت وعليها النقاب وكانت ترفعه أحيانا وتنزله أحيانا أخرى، فهل عليها شيء مع أنها تعلم الحكم؟
في هذه الحال لا شيء عليها بإذن الله تعالى، ولكن عليها أن تلتزم في عمرها القادمة بأن تنزع الحجاب وتغطي وجهها كاملا، ولا تنتقب. نعم.
هذه المرأة تقول أنها أحرمت من أبيار علي، وبعد رجوعها إلى الفندق غسلت جواربها بالصابون السائل ولبست الشراب قبل عمل العمرة، فهل عليها شيء؟
لا شيء عليها، لأنه يجوز للمرأة أن تلبس الجوربين.
الصابون يمكن فيه رائحة طيبة وكذا،
وهذا لا شيء فيه بإذن الله تعالى.
هذا يطلب توضيح قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة، فبعض أهل البدع يتعلقون بهذه الكلمة.
المقصود من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المقولة أن ما يحدث من أمور الدنيا، من أمور الدنيا التي لا علاقة لها بالعبادة ولا الطاعة، وهي تنفع الناس فلا بأس بها، أما ما يتعلق بالابتداع في أمور الدين فهذا لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
هذا يقول: هل يكفي صلة الرحم عن طريق الهاتف أم يجب الذهاب إليهم، علما أنهم ليسوا على مسافة بعيدة؟
الرحم لها شأن عظيم وأثر كبير على الفرد والمجتمعات، والله عز وجل قال في صلة الرحم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بل وأبلغ من ذلك قال في حق الإنسان المسلم: من أبوين كافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أحاديث متواترة ومتعددة فيما يخص وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام. ففي الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي الحديث الصحيح الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال: ففيهما فجاهد. وفي الحديث الصحيح الآخر أن الرحم معلقة في العرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وفي الحديث الصحيح الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. ومن هنا فالرحم أصله ومحضنه وحقيقته هو بر الوالدين. وإذا رزق الإنسان بر الوالدين فإن الله سيسهل أموره ويقوده إلى أن يصل أرحامه وأقرباءه. وإذا كان لا خير له في والديه فلا خير له لا في أقربائه ولا في عموم الناس. والصلة عبر الهاتف تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فإذا كان الإنسان قريبا من والديه وفي بلد واحد وكذلك أقرباءه ممن لهم حق عليه فيجب عليه أن يصلهم بالحضور إليهم والرفق بهم وملاطفتهم وتقديرهم واحترامهم وإعانتهم وكل ما يستجلب به قلوبهم ويجعلهم يدعون له ويثنون عليه. واعلموا أيها الإخوة أن الإنسان إذا قام بذلك فإن الله عز وجل سيوفقه ويسعده ويجلب له عوامل السعادة والسرور والطمأنينة ويوسع له في رزقه وينسئ له في أجله ويجعله ذلك محبوبا بين الناس. وهي أخي المسلم دقائق وأوقات لا تحسب في الحسبان لو قارنتها بالأوقات التي يضيعها بعض الناس في أمور قد تكون في غالب الأحيان ممنوعة أو محرمة. فما بالنا بمن يجلس بين يدي والديه وقريبا منهم يلاطفهم ويعاشرهم ويبتسم في وجوههم ويبحث عن رضاهم. إن ذلك هو الإنسان الموفق. وكذلك الأمر ينتقل إلى ذوي الأرحام والأقرباء الذين لهم حق على العبد المؤمن. ولنكن متبعين لسنة رسولنا الكريم. فعندما جاءه رجل كما في الحديث الصحيح وقال إن لي أقرباء أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما في معنى هذا الحديث: صلهم فكأنما تسفهم المل، بمعنى أنك إذا صبرت على ذلك وأديت هذا الأمر فأنت على أجر عظيم، وهم الذين يخسرون ولا يتحقق فيهم ما يتحقق فيك من جوانب وعوامل البر والصلة.
معالي الشيخ، هذان السؤالان كتبا باللغة الإنجليزية وطلبنا من بعض طلاب العلم أن يترجمها. السؤال الأول يقول: شخص صام في بلد على توقيت هذا البلد وسافر إلى بلد آخر يختلف توقيت الصيام فيه، فكيف يكون إفطاره؟
إذا انتقل المسلم من بلد قد بدأ به الصيام إلى بلد آخر فعليه أن يفطر مع المسلمين. نعم.
والسؤال الثاني يقول: أناس أحرموا من الميقات ولم يتلفظوا، فما حكم إحرامهم وعمرتهم؟
إحرامهم وعمرتهم صحيح. نعم.
وهذا يا معالي الشيخ يطلب أن ترشدوه إلى كتب تصف كيفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم.
أفضل كتاب وأجمل مؤلف في ذلك هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله.
ونكتفي بهذا القدر نظرا لكثرة الأسئلة، ونشكر معالي شيخنا حفظه الله وجزاه عنا خيرا على صبره معنا لإجابة الأسئلة. ونلتقي إن شاء الله.
وهناك جائزة كتاب نسلمه في كل درس ومجلس. هذا الأخير نسلمه في درس، ولكن أيضا وراه وقف اسكت.
طفى حتى هذا خلاص كلها طفت.
خلاص، على كل حال
إن شاء الله في الدروس القادمة في جوائز أخرى.